عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أريد في هذه الحلقة أن ننفصل انفصال كامل عن كل مشاكلنا لنعيش هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى مع أسمى معنى يمكن أن نتحدث فيه. في هذا اللقاء أحبتي في الله أتحدث معكم عن موضوع كثيرا ما أحب أن أطرحه وأن أتكلم فيه. هذا الموضوع تكلمت فيه على مدار 30 حلقة في رمضان عن الحب، حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر خطبة خطبتها الجمعة الماضية كانت في وسط أهلي وأحبابي من أهل بورسعيد الذين لمست فيهم كل طيبة وكل ذوق وكل أدب، حقيقة ناس من أجمل الناس ومن أطيب الناس، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. وكان برضو الكلام في نفس الباب ده ونفس القصة دي، اللي هي من العبودية لله تبارك وتعالى باسمه الودود أن نحب بعضنا، يعني كله برضو في جو الحب، لأن الإنسان لما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويحب الله تبارك وتعالى حبا حقيقيا وحبا صادقا بيجول في الناس، فكل من وجده فيه صفة يحبها الله أحبه. إنك تدور كده اللي تلاقي فيه صفة أو طبع أو خلق ربنا عز وجل بيحبه، بتحب صاحب الخلق ده وصاحب الصفة دي، فتحب الإنسان الكريم لأن ربنا بيحب الكرم، تحب الإنسان الرقيق لأن ربنا عز وجل بيحب الرحمة. ده حقيقة حب ربنا سبحانه وتعالى، التطبيق الواقعي لحب الله. عشان كده إن أي حد مسلم، أي حد وحد الله تبارك وتعالى، تجد نفسك تحبه تلقائيا كده، فلكونك مسلم أنت حبيبي، ولكونك مسلم أنت أخي. ده الكلام ده قرره الشرع بأكثر من اتجاه وبأكثر من طريقة. فتجد القرآن مثلا يقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، برضو ده من جهة الأخوة، برضو الحب ورجلان تحابا في الله، ده من الذين يكونون في ظل العرش اجتمع عليه وتفرق عليه، أيضا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، برضو من جهة العقيدة ومن جهة الولاء والبراء. فمن كل اتجاه يثبت لك الشرع إن اللي بيحب ربنا بجد يحب كل من يحب الله، يحب كل من فيه صفة يحبها الله تبارك وتعالى. فتقعد كده ماشي بالشكل ده، الأخ ده مثلا إنسان طيب القلب ربنا بيحب كده، خلاص أنا أحبه. الإنسان ده كريم ربنا بيحب الصفة دي أنا أحبه. الإنسان ده بيصلي أنا أحبه. الإنسان ده مسلم يوحد الله أنا أحبه، وهكذا. فتفضل بالشكل ده لا تزال تحب الله وتحب من يحب الله تبارك وتعالى وتحب ما يحب الله تبارك وتعالى، حتى تصل لدرجة إن ربنا عز وجل يحبك. تخيل إن ربنا يحبك. طب حينما يحبك الله تبارك وتعالى هتحصل لك عدة حاجات في الدنيا كده عاجلا عاجلا كده في الدنيا. عندنا حديث قدسي يجمع بين هذه الأشياء كلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يزال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، نقوله كده بإيجاز وباختصار، وبصره الذي يبصر به، كنت سمعه الذي يسمع به، يعني سمعك ينضبط على ما يحب الله. الذوق نفسه، إن ذوقك يبقى كده، إن الحاجات اللي بتستهويك تبقى كده، اللي من قلبك تحب تسمعها، اللي ربنا يحبها، القرآن، الكلام عن الله، الكلام عن رسول الله، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أي حاجة تقربك من ربنا تحب تسمعها. إنما اللي بعدك عن ربنا تكرهه وما تطيقوش. دي معنى كنت سمعه الذي يسمع به، باختصار شديد جدا. وبصره الذي يبصر به، نفس القصة وبنفس الطريقة، إنك لا ترتاح أن ترى إلا الأشياء التي ترضي ربك. تفكر والتأمل في الأفاق وفي الأنفس وفي التفكر في خلق الله وفي الكون، تنظر إلى السماء وتنظر إلى الورود وتنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى، فتجد المتع والبهجة كلها في كده، وقلبك يذوب من شدة الخشوع لمجرد أنك بتتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر، إنك أيضا لا تنظر إلى ما حرم الله، ما تستمتعش بذلك. يعني الناس مثلا، عموم حتى البشرية كلها بما فيها المتدينين، يغضون البصر. بيغض البصر يعني في مجاهدة، ان نفسه بتدفعه ان ينظر. الرجل ينظر الى الستات، والستات يحبوا يبصوا على الرجالة، بس بيغضوا يعني بيقاوم نفسه. يبقى الشهوة والرغبة داخلية موجودة تدفعهم الا انهم يغضون البصر، يعني في مجاهدة. بس اللي بيجاهد ده مرة هتفلت كده، مرة هيشتهي فيستسلم. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبصره الذي يبصر به، معناها ان الحتة دي مش موجودة خالص، ان حتى الشهوة الداخلية مش موجودة. لان زي ما قلنا لحضراتكم، ذوقك يستقيم على ما يحب الله. دي باختصار شديد، ذوقك يستقيم على ما يحب الله، فلا تشتهي أن تسمع إلا ما يرضي الله. طب اللي يغضب ربنا مستحيل. ولا تشتهي أن تنظر إلا إلى ما يرضي الله. طب اللي بيغضب ربنا لو بصيت عليه مستحيل تشتهيه. سبحان الله، اتنين ستات، دي زوجته ودي مش زوجته، زوجته يشتهي أن ينظر إليها، التانية أبدا، مع إن هما الاتنين ستات. الكلام ده كله لما تبقى عبد رباني، الكلام ده كله لما يتحقق فيك الحديث وبصره الذي يبصر به. دي باختصار، بكل بساطة. ولا زال العبد بقى بالشكل ده مستقيم، بالشكل ده يستقيم أكتر وأكتر وأكتر لغاية ما تبقى دي طبيعته كده، فيخلفه الله عز وجل نور البصيرة. عارف يعني ايه ربنا يخلفك نور البصيرة؟ يا رب ارزقنا يا رب. ربنا يخلفك نور البصيرة انك كل نظرة تنظرها يبدلك الله عز وجل به حلاوة الإيمان في قلبك. كيف ذلك؟ نظرة إلى السماء تتأمل وتتفكر يذوب قلبك من شدة الخشوع وحضور القلب. نظرة إلى المخلوقات والكائنات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة في مشهد يعني تقف له الدنيا بأسرها. لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في بعد معركة فنظر فوجد في السبي امرأة تبحث عن طفلها، فلما وجدت طفلها ألصقته ببطنها وأرضعته. منظر ده يخلع القلب. إزاي يخلع القلب؟ إنه يفكرك برحمة ربنا، إنه يفكرك بلطف ربنا بعباده، اللي يفكرك بحب ربنا لعباده سبحانه وتعالى، يفكرك بالرحمة. بس هي كده، إن كل نظرة تفكرك بربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاش المعنى ده واستحضر رحمة ربنا، فأراد أن يعلم أصحابه الكرام فقال لهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الشاهد مش في الدرس اللي النبي علمه للصحابة، لا، الشاهد في اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده طبعا ما في شك إن المعنى ده كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ده أكتر مخلوق تحقق فيه هذا المعنى هو مين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو تحقق دلوقتي قدام حضراتكم. النبي رأى المشهد تزلزل قلب النبي، لأن النظرة دي ذكرته برحمة الله تبارك وتعالى، فتزلزل القلب وخشع القلب، فأنتج هذا النتاج إنه يديلك العبرة. أنتوا شايفين الرحمة؟ ربنا أرحم بالعبيد. طب العبرة أو الشاهد في القلب اللي لمس الحتة دي، اللي استشعر المعنى ده. كنا مرة في مجلس كده مع إخواننا فوجدنا حاجة عجيبة، وجدنا أخ من الجلوس بيبكي. الله، أنت بتبكي ليه؟ بتبكي ليه؟ طيب أقول لكم بيعيط ليه بس بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أوسكار تي في شو، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري
لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. جيت فري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي في الله، بقول لحضراتكم واحنا بنتكلم على مسألة انك لما ربنا عز وجل يكرمك وتقعد تغض بصرك، فتبقى مسألة انك لا تشتهي ان تنظر الى الحرام شيئا فشيئا، بتنضج عندك البصيرة. البصيرة دي انك كل نظرة تنظرها تأمل، ربك عز وجل يبدلك حلاوة تجدها في قلبك. قلت لكم قصة الجلسة اللي كنا قاعدينها مرة، أخ من الإخوة فجأة الإناء بيبكي. لماذا تبكي؟ تخيلوا قال إيه؟ تخيلوا إيه اللي أثر فيه؟ بيقول في كوباية شاي موجودة معاه، بيقول لقى الفتات قاعد يطلع وينزل. فبقول قعدت أفكر يا ترى إيه اللي بيخلي طفل الشاي ده قاعد يطلع وينزل. فتأملت، فعقلي جابني كده ان ده بسبب حرارة المية، فذكرني ذلك بتقلب اهل النار في النار، نعوذ بالله من النار. شفت حضرتك؟ زي بالضبط ابو بكر الصديق لما مرة كان دخل بستان ووجدوه قاعد يبكي بكاء شديد جدا مع ابو مع عمر ومع عثمان وعلي بن ابي طالب، فقالوا له لماذا تبكي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاخبرهم عن السبب، فقال نظرت الى الطير يطير من الغصن الى الغصن ثم يموت بلا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طيرا. فبقول الطير ده قاعد بيطير وفرحان وبياكل ويشرب وبيموت وفي النهاية مفيش حساب، فبيقول يا ريتني كنت طير زي الطير ده. فده التأمل يا حبايبي في الله، ده التأمل ده بيخليك تزدد حبا مرة لله تبارك وتعالى، تنكسر لله سبحانه وتعالى، تتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب الآخرة. إن المهم انك بتستفيد من ذلك. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ما تعملش بإيدك حاجة حرام أبدا، ورجله التي يمشي بها، لا تمشي برجلك إلى الحرام إطلاقا أيضا. ولئن سألني لأعطينه إلا ربنا عز وجل يحبه، ما بينه وبين تحقيق ما يريد إلا أن يقول يا رب، ولئن استعاذني لأعيذنه. أول ما يطلب إن ربنا يجيره من شيء، ربنا يجيره ويحميه سبحانه وتعالى. ده أغنى الناس صراحة، أغنى الناس في الدنيا وأسعد الناس في الدنيا. وحينما احنا بنقول النهاردة استراحة على الطريق، تعالوا بينا نعيش لحظات جميلة في بقية هذه الحلقة في الآخرة. لما تدخل كده الجنة، انت عايز تدخل الجنة؟ ياريت. اللهم ارزقنا جميعا الجنة يا رب. تعالوا بينا بقى نعيش في الجنة شوية مع أسمى نتاج حبك لربنا سبحانه وتعالى، وأسمى المكافآت التي يكافئ الله تبارك وتعالى بها أحبابه، أنهم يرون ربهم في الآخرة. أنك ترى ربك عز وجل في الجنة. لو أن هناك موعد هتتقابل مثلا مع شيخ من المشايخ او اي حد من احبابك هتشوفه، انت مش بتتمكن خالص انك تشوفه، هتشوفه ها تعمل ايه؟ هتقعد بقى ترتب وتشتاق بقلبك، ويعني يعني حالة نفسية من المتعة والسعادة والبهجة انك غدا ستلقى حبيبك، غدا ستلقى صاحبك، غدا ستلقى محبوبك. طب لما يكون غدا ستلقى الله جل جلاله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت بترجو لقاء ربنا؟ أنت فعلا بترجو تتمنى أن ترى ربك عز وجل في الآخرة؟ أمامك عدة توجيهات. التوجيه الأول المهم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني إيه؟ سئل أحد العلماء عن ذلك، أعتقد ابن المبارك، فقال أي من كان يرجو النظر إلى الله عز وجل في الآخرة فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. عمل صالح سر بينك وبين ربنا ولا تخبر به أحدا، دي من الأسباب التي تؤهلك إنك ترى حبيبك الله جل جلاله في الآخرة. واحد يقول لي هو في حد يشوف ربنا في الآخرة؟ يا خبر، المؤمنون يرون ربهم، عقيدة متأصلة عند أهل السنة جميعا، المؤمنون يرون ربهم في الآخرة، أحاديث متواترة في الصحاح والمسانيد والسنن، الآيات في القرآن الكريم كثيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي إيه يا إخواني أخواتي؟ الحسنى الجنة، هكذا يقول أبو بكر، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فسرها بذلك جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، متواتر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، النبي عليه الصلاة والسلام مرة، والحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري ومسلم، في ليلة البدر يجلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ونظر إلى القمر، وزي ما لسه قايل لحضراتكم العبد المؤمن، العبد المحب لله تبارك وتعالى، لما ربنا عز وجل ينور له بصيرته كل نظرة يرزق بها سببا يقربه إلى الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر وكان في ليلة البدر في ليلة التمام، فقال لأصحابه أترون هذا القمر؟ فقالوا أجل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، في البخاري ومسلم، سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم الضيم والأذى والضر، وفي رواية لا تضامون أي لا يجمع بعضكم إلى بعض، لا تضامون. طب ليه لا تضامون؟ سترون ربكم، هتشوف ربنا، ستنظر إلى الله عز وجل، زي ما الإمام مالك فسر قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها عز وجل نظرا، نظر بعينك شوف ربنا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيعيش الصحابة في المعاني الإيمانية دي. انتوا هتشوفوا ربنا سبحانه وتعالى، حد يصدق؟ حد يصدق انه يشوف ربنا سبحانه وتعالى؟ يا الله، ده حاجة يعني تفوق الاحتمال. ده كان الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: لو علم محمد بن إدريس أنه لن يرى ربه عز وجل في الآخرة لذابت نفسه، لذابت نفسه. لو علم محمد أنه لن يرى ربه في الآخرة لما عبده، دي قولة محمد بن إدريس. والإمام الحسن البصري كان يقول: لو علمت أني لم أرى ربي عز وجل في الآخرة لذابت نفسي في الدنيا. ليه؟ من شدة الهم وشدة الحزن، لأن المؤمن يشتاق أن ينظر إلى وجه ربي عز وجل. هذا أسمى ما يمكن أن يكافأ به إنسان، إنك ترى ربنا عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن هذه الحقيقة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم الضيم. طب ليه لا يصيبكم الضيم؟ لأن عندنا خبر عن نبي الله موسى لما قال: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال لن تراني. ابن القيم بيعلق على هذه الكلمة لن تراني، بيقول ربنا عز وجل قال لن تراني ولم يقل لا تراني، فلا تفيد النفي على التأبيد، أما كلمة لن فتفيد النفي على التأقيت، يعني مسألة وقت في هذه الدنيا. أما في الآخرة دلت النصوص بقى أن طب هنشوف ربنا إزاي؟ ربك عز وجل في الآخرة سيعطيك القدرة إنك تنظر إلى ربه وأنت مستمتع. نظر تمتع، لأن لقاء ربنا سبحانه وتعالى أو رؤية الله، رؤية الله تبارك وتعالى، في رؤية في موقف القيامة، رؤية هيشوف ربنا كل الناس، بس ده مش نظر تلذذ وتمتع، إنما نظر التلذذ والتمتع ده في الجنة، في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم جميعا الجنة. هذه المنزلة إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، لا تفتكر بقى حور، ولا تفتكر أنهار، ولا تفتكر أملاك، ولا تفتكر قصور، ولا أي حاجة في الجنة مطلقا هتتذكرها، إلا إنك ترى ربك عز وجل تنسى ما أنت فيه من النعيم. طيب، قال الله تبارك وتعالى عن أهل الجحيم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون، يقول ابن تيمية رحمه الله: لما حجب هؤلاء في السخط كان فيه دليل على أن المؤمنين يرونه في الرضا. وابن القيم يعلق قائلا يقول: وحرمانه وحجابه عن أهل الجحيم أشد عليهم من العذاب الأليم. زي ما بالضبط إنك تشوف ربنا في الآخرة ده أسمى حاجة وأعلى حاجة في الجنة وتنسيك كل نعيم، أهو حرمان الكافرين في النار إن هم يروا ربهم أشد عليهم من العذاب، تنسيهم العذاب الأليم، لأن دي قمة العذاب الذي يعانونه، إن العبد يحرم من هذه المتعة. عشان كده الكافرون يرون ربهم، كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله بيشوفوا ربنا في موقف القيامة ثم يحجبوا، وده أشد في العذاب. ورجع إن شئت فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله في طبعا المجلدات الأولى، فتاوى العقيدة يعني. فأنا بقول لحضرتك الشاهد الذي أريد أن أقوله انك هتشوف ربنا سبحانه وتعالى. تخيل كده. انا عايز كل ما تلاقي وطئة الاحداث وشدة الواقع وكثرة الفتن والضيق والهم والحزن, ده انت لو عندك موعد تلتقي فيه مع عبد صالح بتحس انك ترتاح راحة, تحس براحة. زي ما كان شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله كان يقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله, على ما فيه شيخ الاسلام من الفقر والضيق في الدنيا الا انه كان يتمتع بسعادة عجيبة. يقول كنا اذا نزل بنا الهم وساءت منا الظنون ذهبنا الى الشيخ فما ان جالسناه اللي هو شيخ الاسلام واستمعنا حديثه حتى اذهب الله عز وجل ما نجد من الهم والحزن. يستبدل الحزن بالفرح والضيق بالسعة والانشراح, انشراح الصدر, واحنا حتى شايفينها دلوقتي. يعني مثلا انا لما قابل حد من مشايخي وحبيبي بحس بسعادة غامرة, سعادة عجيبة. طب انت دلوقتي مثلا لما يكون في موعد مع حد من حبيبك بتكون على شوق. يعني كنا زمان يعني في يعني من الحاجات اللي انا يعني متذكرها جيدا, لما كان يجي مثلا شيخ من المشايخ الافاضل عنده خطبه جمعه مثلا في مسجد في المنصوره, كانت ليله الجمعه دي في قمه السعاده ان هلتقي بالشيخ, ان اشوفه, ان احضر له, ان اسمع كلامه, ان هنظر على صفحه وجهه. الليله كلها سعاده, انا واخواني كلنا سعداء. فكيف حينما يتحرك في قلبك انك لما تروح الجنه هتشوف ربنا؟ بالله عليك الالام اللي احنا عايشينها في مصر والاحزان والضيق والهم والكرب والبلاء كل ده هتفتكروا ليه؟ هتعيشوا ليه؟ ده انت بمجرد انك بس تستحضر المعنى ده هتفصل عن الواقع وتفصل عن الدنيا كلها وتعيش مستمتع مع المعاني الراقية, مع المعاني العظيمة دي. أنت سترى ربك عز وجل في الجنة, ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. عندنا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام, من أشهر هذه الأحاديث, بس قبل ما أقول من أشهر هذه الأحاديث عايز أكمل الحديث ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة إنكم سترون ربكم عيانا, أي بأعينكم, كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني إيه الصلاة اللي قبل طلوع الشمس وإيه الصلاة اللي قبل الغروب؟ صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب. يبقى دل ذلك على إن من الأسباب التي تؤهلك إنك تنظر إلى الله تبارك وتعالى نظر تلذذ وتمتع في الآخرة إنك تحافظ على صلاة الصبح وتحافظ على صلاة العصر. ليه؟ تأمل كده معايا. صلاة الصبح فيه نوم, وصلاة العصر برضو في بعض الناس بتنام أو مرهقة متعبة من الشغل كثرة العمل وكثرة الله, فكأنك بتقول يا رب برغم ان النوم حلو وجميل وطعمه جميل الا انك اعز عليه من الدنيا كلها. انك بتقول يا رب برغم ان انا مرهق الا ان مجرد ان انا التقي واقف بين يديك اول بس ما استحضر اني ألاقيك في الصلاة التعب يروح والنشاط يأتي, أحس بنشاط ولا كأن في حاجة أبدا. يبقى ده دليل على علاقة متأصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى, إنك لما لمجرد إنك تلتقي بربك عز وجل في الصلاة تقف بين يدي ربك عز وجل في الصلاة وتتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت, يعني فيها نوع من لقاء الله تبارك وتعالى, تنسى بقى ألامك ومتعة النوم وتعبك في العصر والكلام ده كله, فربنا عز وجل يكافئك من جنس عملك زي ما ضحيت عشان تلاقيه في الدنيا, يرزقك الله تبارك وتعالى لقاءه في الآخرة تنظر إلى وجهه نظر تلذذ وتمتع. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن حاجتين يوصلوك يا كل من يريد أن يستمتع بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الآخرة. قدامك ذكرنا حاجتين، الحاجة الأولى إنك تعمل عمل صالح، عمل سر لا يطلع عليه بشر. معنا اتصال. السلام عليكم. بس عليكم نرجو
السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل نرجو الاختصار بعد إذنكم لأن الحلقة وقتها ضيق قوي. أيوة نستقبل اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب.
وإياكم.
جعلك الله غريبا في الدنيا عابر سبيل إلى الجنة وأنزل في قلبك القرآن. إن عايز هقول بسرعة عشان ما اخدش وقت إن شاء الله. هقول بسرعة. عايز أقول بفضل الله إن أردت أن تكون مع الله فكن صابرا فإن الله مع الصابرين. فتصبر وصبر وجميل صبر من الصبور الرحمن من الصبور الرحمن. وهل صبر الصالحين إلا تأسيا بالعدنان؟ فصبر جميل والله المستعان. وكفانا وبشر الصابرين في القرآن والمنتهى المنى رؤية الحنان المنان. ولن يأتي حب الله إلا عن علم.
طيب عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك عم الشيخ.
أهلا بك أخ عبد الرحمن.
لو سمحت الشيخ عايز أطمن بس على الشيخ محمد حسان.
عايز تتصل على الشيخ؟
لا عايز أطمن عليه، كان شكله تعبان في الخطبة، عايز أطمن عليه.
طيب حضرتك هو إن شاء الله يعني ربنا يسر كده عنده حلقة الساعة 9:30 اتصل في وقته إن شاء الله. ربنا يكرمك يا أخ عبد الرحمن. فبقول حبيبي في الله احنا عندنا زي ما قلت لحضراتكم حاجتين، ان يكون في عمل سر بينك وبين ربنا. هل في عمل سر؟ هل في اعمال ما فيش حد يعرفها؟ لا امك ولا اختك ولا بنتك ولا. وهل في اعمال سر اختي في الله؟ لا زوجك ولا اختك ولا امك ولا صاحبتك ولا اي حد. هل في عمل سر ربنا عز وجل يحبه ما فيش حد يطلع عليه ابدا؟ ليه؟ عشان يبقى ضامن ان قلبي كله لله عز وجل وانا بعمل كده. فربنا عز وجل يثيبك على التجرد ويثيبك على هذا الاخلاص زي ما انت جبت اعلى معنى من معاني الايمان، ربنا يدي لك اعلى نعيم في الجنة باذن الله تبارك وتعالى. يبقى دلوقتي حبيبي في الله دي حاجة. الحاجة التانية المحافظة على الصلوات، لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. نكمل كده وكل ما تيجي حاجة إن شاء الله نقول. وعايزكم برضو إيه تدونوا وتكتبوا الحاجات عشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمني معاكم إن إحنا نبقى من أهل النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الآخرة. اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عندنا حديث تاني، حديث مشهور جدا جدا، حديث صهيب الرومي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عافانا الله إياكم من النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله. عايزكم تعيشوا بقى الجو، عايزكم تعيشوا الحالة الموقف. تخيل كده وانت في الجنة وفجأة وانت في الجنة في منادي بينادي، في حد بينادي ينادي يا أهل الجنة. الله ده أنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فتلاقي النداء ده علي أنا يا أهل الجنة. ده بعد بقى ما ربنا رضى عنك، اللهم ارضى عنا يا رب، حل الله تبارك وتعالى رضوانه على أهل الجنة. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكمه. فأهل الجنة جميعا يقولون: ما هو؟ هو في بعد كده حاجة؟ في بعد كده نعيم؟ في بعد كده ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ يا مش ممكن، في بعد كده حاجة؟ في بعد كده نعيم؟ فيكشف الحجاب عن وجه الملك تبارك وتعالى فينظرون إليه، ينظر أهل الجنة إلى الله عز وجل نظر تلذذ وتمتع. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. الموقف ده أحب موقف إلى قلوب أهل الجنة، أمتع موقف عشوء في حياتهم الدنيا والآخرة جميعها. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في البخاري ومسلم، اللي فات ده في صحيح مسلم، إنما ده في صحيح البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه: جنتان من فضة، يعني ده بقى للمؤمنين، يعني جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما كل حاجة، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ينظرون إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا وإياكم جميعا بالنظر إلى وجهه. ويقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور سبحانه وتعالى، هو ده الرداء، إنما في لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه تبارك وتعالى. إنما في الآخرة بقى الحجاب ده لما يكشف الناس هتنظر إلى الله عز وجل نظر تلذذ وتمتع. مقاييس الجنة غير مقاييس الدنيا، مقاييس الجنة غير مقاييس الدنيا. وفي حديث آخر، حديث يعني هو أقل من الأحاديث اللي قلتها كلها في درجة الصحة، إنما صحيح، صححه كثير من العلماء منهم الشيخ الألباني وابن القيم والكثير من أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي يده مرآة بيضاء فيها نكتة، أي نقطة وعلامة سوداء، فقلت: ما هذه المرآة يا جبريل؟ فقال: هي الجمعة، يعني يوم الجمعة، يعرضها عليك ربك عز وجل، جعلها الله لك عيدا ولأمتك من بعدك. يبقى الجمعة عيد، يوم الجمعة ده يوم عيد، جعلها الله لك عيدا ولأمتك من بعدك. قلت: ما لنا فيها يا جبريل؟ فقال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة ما سأل الله عبد خيرا هو له قسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه. يعني أنت ما تدعيش ربنا بخير إلا ربنا ادالك أكتر من مما تريد. ده الكلام ده في يوم الجمعة، تدعي ربنا يوم الجمعة بدعاء، ربنا عز وجل يعطيك فوق ما دعوت، تريد شيئا وتدعو يعطيك فوق ما تريد. الكلام ده فضل دعاء يوم الجمعة. قلت: وما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ فقال: هي الساعة تقوم في يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام. يوم الجمعة ده سيد الأيام عند الملائكة، ونحن ندعوه في الآخرة الملائكة يوم المزيد. قلت: ولماذا تدعونه يوم المزيد؟ فقال: اسمع بقى، ده الشاهد بقى: إن في الجنة واديا أفيح يفوح بالخير، يفوح بالمسك، يفوح بالطيب، وادي كبير، وهي دي الجنة. يعني احنا مثلا لو حبينا نعطر مثلا مكان زي الاستوديو ده مثلا، هتعطره شوية وبعد كده خلاص العطر ده بيروح، أقصاها يوم يا سيدي، يوم. طب وبعدين لو جيت مثلا خرجت في الشارع اللي بره ده مثلا وعطرته، العطر ايه؟ مفيش، ثواني ويختفي. ليه إنها بقى وادي في الجنة أفيح يفوح بالطيب، ده حاجة هي دي الجنة ريحتها حلوة. إن في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة، الكلام ده كل يوم جمعة يحدد بقى متى يرى المؤمنون ربهم في الجنة، كل يوم جمعة. وفي أيام، أي وفي أيام جمعة في الجنة، فإذا كان يوم الجمعة نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، وكما هو مستقر عندنا في العقيدة نزول يليق بجلال الله، كيفيته الله وحده أعلم بها. نزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، حوالين كرسي الرحمن منابر من نور. ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، يبقى المنابر من نور حول كرسي الرحمن يجلس عليها الأنبياء. ثم حف المنبر بكراسي من ذهب، كل منبر حواليه كراسي من ذهب. ثم جاء الصديقون والشهداء، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رب وبكرمك، حتى يجلسوا عليها. ثم يجيء أهل الجنة، عموم أهل الجنة، فيجلسوا عند الكثيب، قاعدين بقى في الوادي. يبقى خدتوا بال حضراتكم من المشهد، الوقت حول كرسي الرحمن منابر من نور، حول كل منبر كراسي من ذهب، المنابر عليها الأنبياء، الكراسي المن ذهب عليها الصديقون والشهداء. ثم يأتي أهل الجنة حتى يجلسوا عند الكثيب، ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله يضحك إليهم ويقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي في الجنة، رزقنا الله وإياكم جميعا الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فده أسمى نعيم، ناس تعيش المعنى ده ما في بعده نعيم إطلاقا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم الجنة وأسمى نعيم أهل الجنة. طيب قلنا في ثنايا الكلام حاجتين، اللي عايز ينظر إلى ربي عز وجل في الجنة بالنص عمل سر بينك وبين ربنا، الحاجة الثانية زي ما قلت لحضراتكم المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر بالذات، الحاجة الثالثة واضحة وضوح الشمس، عين أرادت أن تنظر إلى الله عز وجل كيف تنظر إلى الحرام، يبقى غض البصر عن الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحصننا وإياكم جميعا من الحرام. حبيبي في الله، وقت الحلقة خلص أو أوشك، ناخد كده الدقيقة اللي لسه دي في الدعاء والتضرع على الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم من فضله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدي قلوبنا، اهدي قلوبنا، رقق قلوبنا لذكرك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك. اللهم لا تطردنا عن جنابك بذنوبنا يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذنب حال بيننا وبين فضلك وبين برك وإنعامك وإكرامك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك يا رب، نسألك الشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا رب نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ندعوك يا رب أن تثبت قلوبنا على ما يرضيك، ولا تقبضنا إلا على ما يرضيك. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إن القلوب تتقلب، ندعوك ونرجوك يا رب ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.